الشمس واعي نورا لكل البقاع تنساب في كل بيت تعطي بغير انقطاع بيضاء مثل الشراع والوقف يرجو شعاع أنتم خيوط شعاع
جئنا نريح قلوبا
تهت في ليل الضياع تزهو بكم ديوانية تزهو بها روح واعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامجكم ديوانية واعي، وهو شراكة بين شبكة المجد وجمعية واعي، هذه الجمعية المباركة التي تعنى بالتأهيل الأسري والمجتمعي وخدماتها جليلة معروفة مشهورة. أسعد بكم مشاهدينا الكرام وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لن ند نده ولا الورد مثله، ولو أن حاسده أثنى عليه لقال عدوه صدق، فهو أفضل من مشى على الغبراء وأظلت السماء. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. ورحب هنا بصاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف، أهلا صاحب فضيلة.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة.
يا رب، الله يسعدك يا رب، ونسعد بك يا شيخنا الكريم.
يا مرحبا،
نور ما شاء الله.
الله يسلمك،
واضح ثوب جديد، البس جديدا وعش سعيدا وميت شهيدا.
جزاك الله خير، هذه عيونك الجميلة.
هو فعلا جديد ولا أنا بس؟
لا جديد والله الحمد لله.
هذا دلالة أنك أنت اللي تجمل الشيء ما شاء الله.
جزاك الله خير،
يعني ممكن لو لبسوا غيرك يطلع عادي، بس أنت طلعت عريس اليوم.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنك، يا حي الله الشيء.
يا مرحبا،
هذا من الرفق.
لا شك.
نأتي لها بما أنه من الرفق، وإحنا موضوعنا ما كان في شيء إلا زانه، والشيخ تبارك الله له باع في الحديث عن الجانب الأسري وكذلك أسماء الله عز وجل الحسنى. لعلي أبدأ معك شيخنا في شمولية هذه الشريعة وكمالها، وأنها أتت بكل جميل وبكل خير، وأن الأخلاق منظومة متكاملة في هذه الشريعة العظيمة، فهي جزء لا يتجزأ، ومن ظن أن أخلاقه ليست من دينه فهو لم يفهم الإسلام حقيقة. فلو نأتي إلى المنظومة الأخلاقية في الإسلام.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بمجرد أن نعلم يقينا وأن نستحضر أن الذي شرع هذه الشريعة وأن الذي سن لنا هذا الهدي هو الله سبحانه وتعالى، مباشرة تطمئن قلوبنا بأن الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سيعطينا الشريعة التي نغتبط بها ونسر أن نسير عليها في جميع مناحي الحياة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أولا قال هدى وأطلق، هدى للناس في المجال الاقتصادي ولا في السياسي ولا في التربوي ولا في الاجتماعي، فما دام أنه أطلق إذن هدى للناس في جميع مناحي الحياة. وقال الله عز وجل عن القرآن أنه تبيان لكل شيء، وقال الله عز وجل عن القرآن ما هو أعظم من ذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني حتى ما يخطر في بالك أنه القرآن هداية، لكن يمكن أن يكون التشريع الشرقي أو الغربي يوازي هذا القرآن أو ربما يفوق عليه في بعض المجالات، فالله سبحانه وتعالى حسم الأمر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأقوم صيغة تفضيل. بل ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا هداية إلا هداية الله سبحانه وتعالى، ولا تشريع إلا ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وأنه ليس هناك رجل جعلنا الله سبحانه وتعالى نتبعه، بل أوجب علينا أن لا نتبع إلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأهل العلم يقسمون هذا التشريع إلى أحكام، إلى معاملات وإلى عبادات، وبعضهم يقسمه إلى توحيد وإلى قصص وعبر وإلى أحكام وتشريعات. ولذلك قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلث القرآن، إن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، لأنها أخذت القسم الذي يتعلق بالتوحيد والعقيدة. ومن أعظم هذه الأبواب ما يتعلق بالأخلاق، ولا يمكن كما قلت، لا يمكن أن يفصل ما بين الأخلاق وبين التشريعات. ما يمكن أن يأتي أحد ويقول سنفصل ما بين الصلاة وبين واقع الحياة، بين الحج وبين الأدب والصدق في المعاملة والأمانة في الودائع. ما يمكن أن يأتي أحد يقول سأفصل بين الزكاة وبين طهارة القلب وسمو النفس وجمال العبارة. لا لا لا، هو تشريع واحد. إن صليت بصدق وإخلاص وأديت هذه الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فسترى يقينا أثر هذه الصلاة على تعاملك مع زوجتك وإخوانك وعلى بيعك وعلى شرائك. بل إذا رأيت أنك تصلي ولا تؤثر على واقعك، وأنك حججت ولم تؤثر على بيعك وشرائك، وأنك زكيت ولم تؤثر على طهارة قلبك ونزع الحقد والحسد منه، فاعلم أنك ما أديت هذه العبادات على الوجه على الوجه الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح، حينما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. هنا الواو عطف الخاص على العام، لا أن الخلق يختلف عن الدين، وإنما تأكيد للأخلاق وأنها من دين الله سبحانه وتعالى. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وبناء عليه إذا جاءنا أحد وقال تقدم لابنتي إنسان لحيته طويلة وهو إمام مسجد، أقول جميل، لكن هذا لا يكفي.
صح.
ماذا عن سماحته؟ ماذا عن كرمه؟ ماذا عن طيب أخلاقه؟ ماذا عن جمال عبارته؟ ماذا عن عفوه؟ ماذا عن بطء غضبه؟ وإذا غضب سرعة فيئته؟
جميل.
لابد من السؤال عن هذه الأشياء كلها. فلما قال في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني أن الخلق جزء لا يتجزأ من دين الله عز وجل. بل أزيد وأقول إن أعظم هوة يصنعها بعض الناس هو الهوة التي يصنعها ما بين العبادات وما بين أثرها على الواقع.
صحيح.
فيقول أنا صليت، ثم إذا ذهب إلى المتجر نسي مسألة الصلاة وبدأ يخدع ويكذب ويغش الناس، أو يصلي وربما في الصف الأول، بل ربما يبكي إذا قرأ الإمام، وإذا ذهب إلى البيت لبس ثوبا آخر، فظلم زوجته وكذب على أولاده وأطعمهم شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وما أدى المسؤولية التي أناطها الله عز وجل في عنقه ووضعها على ظهره. قل مثل ذلك في مثلا الحج، يحج بعض الناس ثم يرجع إلى الحج فيقولون أما رأيتم تغير علي، بدلا من أن كنت أبيض الوجه أصبحت أسمر الوجه بسبب الشمس. ليس هذا هو التغير المراد، أن يتغير لون وجهك، المراد أن يتغير قلبك، أن تتغير حياتك، أن جميل. يتغير فكرك، أن تتغير نيتك. فإذا تغير هذا القلب وقع في حقك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبناء عليه جاء حديثنا عن مسألة الرفق.
نعم. أين الخلل هنا لما نقول مثلا أنه من يأتي بهذه الأركان العظيمة، وهو لا شك أن من يفعلها يسقط على نفسه واجب التكليف، يعني نعم. من صلى، من صام، من حج، يبقى الأصل أن هذه العبادات العظيمة وهي أركان أو كذلك التشريعات الأخرى والإيمان بضع وستون شعبة كلها تؤدي إلى مسألة ما قاله ابن القيم أن الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين.
صحيح.
لو نأتي لهذه المعنى أو هذا المعنى،
نحن نقول ليس المطلوب منك أن تسقط ما كلفك الله عز وجل فيه وانتهت القضية. مكمن المشكلة هو عدم فهم هذا الدين، وأن الدين يمكن أن يتجزأ بهذه الطريقة. فأنا أصلي وليس للصلاة علاقة، يعني نمارسها علمانية بدون ما نقصد. أصلي ثم إذا ذهبت إلى المتجر أقول للشخص لا تعظنا، نحن لسنا في المسجد، لا تكلمني عن الأمانة، لا تكلمني عن الصدق في البيع والشراء. إذا سافرت خارج بلادي لا تكلمني عن الحجاب، لا تكلمني عن الأخلاق، لا تكلمني عن، وأنت الذي تصلي. لا، دين الله سبحانه وتعالى كامل ومرتبط بعضه ببعض، والخير يفجر بعضه على بعض كما أن الشر يفجر بعضه على بعض. فيجب عليك أن تفهم دين الله عز وجل بهذه الطريقة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الدين ليس مائدة عليها مجموعة من الأطعمة تنتقي منها ما تشاء وتذر منها ما تشاء، هو دين الله سبحانه وتعالى. نعم، يحصل أحيانا تقصير
تفريق.
تقصير في الواقع لا تقصير في الفهم. الخطورة حينما يكون التقصير في الفهم. ماذا أعني بهذا الكلام؟ إنسان حافظ على الصلاة وفي يوم من الأيام ظلم زوجته، أو امرأة حافظت على الصلاة في يوم من الأيام كذبت على زوجها بغير حق. أقول هل تفهمين أن دين الله سبحانه وتعالى إنما هو الصلاة فحسب، والصلاة ليس لها علاقة بالعلاقة الزوجية، والصلاة ليس لها علاقة في بيعك وشرائك، والصلاة ليس لها علاقة في فصلك وفي متجرك؟ فإن قالت لا أنا أعرف أنا أفهم ذلك، لكن حصل مني التقصير، هذه أهون. المشكلة حينما يتصور الإنسان ويقول لنا في المسجد ثم خارج المسجد لا تكلمني، في المسجد أنا أمامك صليت الآن خرجنا لتنظيم اقتصادي، خرجنا لتنظيم اجتماعي، خرجنا
يجب أن تحكمه الشريعة
عن مسألة تربوية، فلنأتي بالنظريات الغربية والشرقية، لا، عندنا شرع الله سبحانه وتعالى، نحن مغتبطون أن عندنا شرع الله. ومن يفهم هذا الفهم لا يمكن أن يتردد في رفض أي تشريع غير تشريع الله سبحانه وتعالى، إلا شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وحتى هذه الحكمة لا يمكن أن تكون في أصول التشريع، إنما في طبيعة الحياة، في إدارة النظم، في كذلك مثلا في ترتيب اقتصادك أو في مسألة تجارية، لا مانع أن نأخذها من الشرق أو من الغرب إذا كانت نافعة ولا تخالف دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولعله كذلك حديث الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ضعيف سندا صحيح معنى.
صحيح، أحسنت.
نعم، فهو لا يصح عن النبي.
صحيح.
نعم. نأتي هنا كذلك إلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة، ولا شك أن الحج كذلك له أركان أخرى لا يقوم إلا بها.
نعم، صحيح.
فلما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم أو صالح الأخلاق، يعني الربط بين هذا وذاك، أن أهم ركن أو إن شئت فقل أن الحياة كلها مبنية على هذا الخلق، سواء أن يكون الخلق بينك وبين ربك، بينك وبين النفس، أو كذلك في التطبيقات مع الناس كما في حديث العلاقات: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الآن لو نأتي شيخنا، خلينا نأتي شوي إلى جانب الأسرة، باب الرفق، باب أن يعيش الناس بسماحة وفي سماحة وفي أنس، كيف يمكن أن نجسد هذا؟ أولا، هل الرفيق من أسماء الله عز وجل؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل في الحديث الصحيح قال: إن الله رفيق يحب الرفق.
نعم،
وهذا لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اللطيفة هنا، نعم، واللفتة، أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اليهود، فما بالك في التعامل مع المسلم، ما بالك في التعامل مع أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وأصحابك. فالنبي استشهد بهذا الحديث في التعامل مع اليهود، لما جاء نفر من اليهود فاستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، فقالوا: السلام عليك يا محمد، يقصدون بذلك الموت. فسمعت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع، فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق.
سبحان الله.
قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: بل سمعت ما قالوا، لكن أما سمعت ما قلت أنا؟ أنا قلت: وعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الآن وهو يتعامل مع يهود جاءوا إليه يظنون أنفسهم أذكياء أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، ومع ذلك فاز بها النبي صلى الله عليه وسلم.
هم لما قالوا السام ماذا يقصدون؟
يقصدون الموت، لأن السام بمعنى الموت، وهم يحاولون أن يلبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة السام السلام
قريبة
من بعضها، فكأنهم يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاز عليهم وانتصر بقوله: وعليكم، وأن الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مظلوم، قد استضافكم ومع ذلك تقولون هذه العبارة: عليكم أيها الظالمة. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، وهي تعريف الرفق. أنا في تصوري أن للرفق معنيين، المعنى الأول معنى مشهور والمعنى الثاني مغمور. المعنى المشهور في الرفق يا شيخ ناصر هو الرفق في المعاملة، اللطف في المعاملة، لين الجانب، اختيار الأيسر دائما ما دام هناك فسحة لاختيار الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يختار الأيسر لهم في أكثر من مرة، يترك النبي صلى الله عليه وسلم المستحب خشية أن يفرض على أمته، كما حصل في صلاة قيام الليل والتراويح، يكرر عليه سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة الحج، أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي ما يتعلق بأمته والأجيال التي ستأتي وربما تضعف همتها، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه، ثم بعد ذلك يرد وهو المغضب، لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم.
سبحان
يعني خلاص ذروني ما 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 تركتكم، ما دام قلت لكم حج ويصح إذا حججت مرة واحدة أن ينطبق عليك هذا الحديث، لماذا تكرر علي السؤال؟ علي أنا أقول نعم ثم تجب عليكم ثم بعد ذلك لا تستطيعون. هذا من أمور الرفق، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني في الرفق هو التدرج في الأمور. التدرج في الأمور، أنا أعيدها مرة ومرتين وثلاث مرات، الرفق هو التدرج في الأمور، ونحن بحاجة إلى هذا المعنى في حياتنا كلها. حتى نؤكد على موضوع الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
سبحان الله،
ما قال يحرم جزء كبير من 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 الخير، او يحرم بعض الخير، او يحرم 90% من الخير. النبي يتكلم بالوحي، من يحرم الرفق يحرم الخير
كله.
اذا علينا ان ننهض لفهم هذه الصفه وننهض للتلبس بهذه الصفة حتى تكون ديدنا لنا. بل إذا رفقت رفق الله سبحانه وتعالى بك، إذا رفقت بنفسك ورفقت بإخوانك وزوجتك وأولادك ورفقت بالمسلمين استحقيت رفق الله سبحانه وتعالى. إن الله رفيق يحب الرفق. نرجع إلى المعنى الأول فنطيل فيه قليلا. المعنى الأول لين الجانب، الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفيق، أولا ربنا عز وجل لطف بنا، شرع لنا أسمح الشرائع.
سبحان الله،
أسمح الشرائع واختار لنا أيسر التشريعات. قال الله لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونقول هذه لمن يبحث عن الأمور الشديدة في شرع الله التي لا يؤيدها الدليل أو يلزم نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. هذا سينذر يقول يا ربي إن شفيتني سأذبح كذا من الشياه وأذبح كذا من الجمال وأتصدق بها، ألزمت نفسك ما لم يلزمك الله سبحانه وتعالى، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأشخاص الثلاثة، النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا لا أتزوج النساء، قال الثالث أنا أقوم ولا أنام. فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما شكرهم على هذا الكلام ولا حثهم على الاستمرار على ما هم عليه. أنا أتقاكم لله وأخشاكم لها، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الدين يحميك حتى من نفسك.
سبحان الله،
يعني
ويجعلك متوازنا.
نعم، لن تجد ما يحميك كحماية الدين لك حتى من نفسك.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
نعم
نعم،
وأزواجه أمهاتهم. فكما رفق الله عز وجل بنا، إن أخطأت كتبها الله عز وجل عليك واحدة، وإن تبت تاب الله سبحانه وتعالى عليك وأعاد محبته لك وكتب لك كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عليك أن تحج، فإذا ما استطعت ليس عليك شيء، عليك أن تصلي، ما استطعت لا تصلي. ذهب العقل ارتفع التكليف، رجع العقل مرة ثانية رجع التكليف، إذا ضاق الأمر اتسع.
سبحان الله،
وإذا اتسع الأمر ضاق مرة ثانية.
الأصل في الأشياء الطهارة،
الأصل في الأشياء
الأصل
الطهارة،
الإباحة،
الأصل في كل ما في هذه الأرض الإباحة من الطيور من الفواكه، فإذا شككت في شيء فالأصل أنه مباح لك
حتى يرد الدليل،
حتى يرد الدليل. إذا عملت الحسنة لك بها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، تنوي العمل الصالح ولا تمكن من القيام به، فيكتب الله سبحانه وتعالى لك حسنة كاملة، حسنة كاملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول حسنة لكن حتى يزيل الوهم، إيه حسنة بس أنا ما فعلت أكيد أنها ليست كاملة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، حسنة كاملة، لأنك نويت وعزمت لكن لم تمكن من ذلك. عصيت الله سبحانه وتعالى سنين عديدة ثم تبت إلى الله عز وجل، ما كان من عمل صالح يحسب لك، ما كان من عمل سيء يقلبه الله سبحانه وتعالى إلى حسنة، هذا كله من رفق الله عز وجل بخلقه. هذا الرفيق يريد منا أن نكون رفقاء، لأنه سيعطيك الله عز وجل من رفقه ولطفه وعطائه ومنته ونعمته بقدر ما بقدر ما ترفق بعباد الله عز وجل، وبقدر ما ترفق حتى بنفسك. يعني الراحمون يرحمهم الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
سبحان الله.
الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فدائما كن بهذا الطريق الواضح، ستعمل خيرا لن ينساه الله سبحانه وتعالى لك، سترى آثاره وثمراته في الدنيا قبل الآخرة.
والله يعامل العبد كما يعامل العبد الخلق.
نعم. إي والله، والله يعني إذا صح التعبير كما ذكر بعض أهل العلم، هذا معنى التخلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. الله رحيم ارحم، الله قدير لا تتجاوز حدك ولا تظلم، الله سبحانه وتعالى حليم احلم. أما تريد أن يحلم الله عز وجل عليك، احلم على هؤلاء الخلق.
نعم.
ارحمهم. تريد من الله عز وجل ألا يقطع عنك فضله وإعانته وتيسيره، الله أعطاك وأنت تعصيه في الليل وفي النهار، وهؤلاء أخطأوا في حقك خطأ يسيرا. نعم. مرة واحدة كيف لا تعطيهم، كيف تقطع عنهم هذا العطاء؟ التعامل مع الله عز وجل هو أجمل التعامل. ذاك العبد نسي وأخطأ، وهذا من رفق الله. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك ذكرت هذا الخطأ، قلب أكبر حقيقة في الوجود أنت عبدي وأنا ربك، قلبها ومع ذلك ذكرت في مجال المدح والثناء، لأنه أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تلطف، أن تكون رفيقا، تأخذ أجمل الأساليب في التصحيح أو في النصح أو في
الدعوة،
أو في الدعوة أو في نقل صفة جميلة تريد أن تجذرها في قلوب أولادك أو قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أراد أن يوصي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، افتتحها بي يا معاذ إيش؟ والله، شوف يحلف، والله إني لا أحبك.
سبحان الله.
والله إني لا أحبك، لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ونحن متهمون في عالمنا العربي بالبخل بهذه الكلمات،
فينا جفاف،
فينا جفاف. نعم، حب يعني فينا رحمة، نقوم الليل ربما نبكي، نصوم التطوع، نقوم بإغاثة الناس، لكن هذا اللسان جميل أن يتعلم هذه الكلمات.
فالكرم ليس مالا فحسب،
يعني
الكرم بالكلمة.
نعم، أحيانا كثير من الناس ما يريدون من كمالا ولا طعاما ولا شرابا، يريدون هذه الكلمة. لن تكون أهيب ولا أعظم شخصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سهلة على لسانه، سهلة على لسانه، وما كانت منقصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي
رفعة
له ومنقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يلتفت إلى معاذ: والله إني لا أحبك، لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة. فلو استخدمنا مثل هذه العبارات الجميلة التي تدل على رفق الإنسان لتغيرت أمور كثيرة، لاستطعنا أن نغلق أبواب كثيرة للنزاع وللشقاق وللطلاق ولحصول المشاكل في البيت. الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان هناك كلمة حسنة وكلمة أحسن حتى تطبق الآية، اختر ما هو
أحسن.
ما هو الأحسن، اختر ما هو الأحسن، ومحسوب لك عند الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من معاني الرفق هو التدرج في الأمور.
نعم.
الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء تدرج في الأمور.
نعم. إذن الأول، معنى الأول للرفق هو لين الجانب،
لين الجانب،
والثاني هو التدرج في الأمور.
نعم.
وأصلنا للقاعدة الأولى أن الرفيق من أسماء الله تعالى.
نعم.
بنص النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق.
نعم، أحسن.
يعني لو سمى واحد ابنه عبد الرفيق.
نعم، صحيح.
نعم، فهو من أسماء الله عز وجل.
نعم، إي والله. ومن أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماءه كلها
حسنى
وعظمى. التدرج في الأمور، هذا المعنى اللي قل من يطرحه. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كان بإمكانه عز وجل، وهو القادر على كل شيء، يخلق الخلق في لحظة واحدة.
صحيح.
السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، أما خلقها في يوم، أما خلقها في كن فيكون، لا، ليعلمنا سبحانه وتعالى مسألة التدرج، هذا هو الرفق. بل حتى في التشريع الله عز وجل قادر على أن ينزل القرآن دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وفيها جميع التفصيلات التي تتعلق بعبادة الناس لربهم سبحانه وتعالى، لكن جعلها بالتشريع، سواء في الأوامر أو في النواهي. يعني الصيام ما جاء مباشرة.
صحيح.
جاء صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك صار التخير للصائم أن يطعم أو أن يصوم، ثم بعد ذلك أوجب الله صيام رمضان. هذا من الرفق، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده أن درج لهم الأمور
جميل.
في الخلق أو في التشريع حتى يتقبلوها. نفس الشيء في المناهي، الله سبحانه وتعالى ما منع الناس من شرب الخمر مباشرة لأن قلوبهم قد أشربت حب هذا الخمر، وإنما أخبرهم سبحانه وتعالى أن في العنب سكر ورزق، أن في العنب سكرا ورزقا حسنا، فقط حتى يعني تنهض هذه العقول وتقول فيه سكر وفيه رزق حسن، إذن السكر ليس من الرزق الحسن، يعني تثار عندهم هذه القضية. ثم بعد ذلك فيه منافع وفيه مضار، ومضاره أكبر من منافعه. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك فاجتنبوه.
سبحان الله.
فقالوا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. انتهينا. كذلك نحن يجب أن نستفيد من هذا المعنى في حق ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل ما قال له نصف سنة أو سنة ويدخل الناس في دين الله أفواجا، فإن لم يدخلوا أدخلتهم نار جهنم. لا، ما أعطاه الله عز وجل هذا المعنى، بل ما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا بعد 21 سنة، ما يدل على أن الأمور تحتاج إلى رفق، إلى رفق بالتعامل الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالتعامل الحسن، وإلى رفق أن الأمور تحتاج إلى تدرج.
صحيح.
تحتاج إلى تدرج. فكذلك نحن في حياتنا، تريد أن تبعد ولدك عن الدخان مثلا.
نعم، أنا هذا المعنى وغيره كذلك تعليق على حديث معاذ رضي الله عنه إنك ستأتي قوما أهل كتاب.
نعم صحيح.
أرجوه إلى بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
جاءت كما الشمس
نورا لكل.
هي الأسرة، ما أعظم أن نجد من يهتم بهذه الأسرة فيعنى بها عناية كبرى. جمعية واعي اهتمت بتنشئة هذه الأسرة في ظل هذا الذي نراه ونشاهده من تسلط على الأسرة في العالم بأسره. جمعية واعي جمعية مميزة، إن أنت نجحت أن تقدم دعمك لها فإنها ستأتي حتما إلى أسرتك لتقوم بدورها في توعيتها وفي تنشئتها وفي العناية بها. أن تكون شريكا في مثل هذه الأعمال المباركة، أنت تضع بصمة رائعة في نشأة هذا المجتمع في تماسك عظيم جليل يبدأ من هذه الأسرة الصغيرة الضيقة.
جاءت كما الشمس واعي
نورا لكل البقاع، تنساب في كل بيت تعطي بغير انقطاع.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. ديوانية واعي وحديثنا عن ما كان في شيء إلا زانه مع صاحب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي. وطبعا هذا الحديث وهذا البناء وهذا التأسيس هو تأسيس لحياة المجتمع، لحياة الفرد ولحياة الأسرة. أستاذينك شيخي في مداخلة ثم أعودك بإذن الله. أرحب بالأستاذ سعود بن عبد الرحمن الشمراني وهو مدير فرع جمعية واعي بالعاصمة المقدسة. السلام عليكم أستاذ سعود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييكم، أهلا وسهلا وسعد بكم في هذه المداخلة الكريمة. أولا كيف أجواء مكة؟
ما شاء الله رائعة جدا، ننتظركم حقيقة.
نتشرف. في أمطار ولا ما في؟
يجيب الله الخير إن شاء الله، ننتظر الخير من الله عز وجل
بإذن الله.
صلى
الله
طيبة بإذن الله
أن يصب علينا وعليكم
خير وبركة
بإذن الله. صلى الله أن يصب علينا وعليكم الخير صبا. فلو تحدثني أستاذ سعود عن أبرز برامج التي قدمها فرع جمعية واعي بالعاصمة المقدسة في يوم التطوع العالمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكركم على تواصلكم الدائم خاصة مع مكتبنا وفرعنا في مكة المكرمة، وليس غريبا على هذه القناة المباركة. بالنسبة لليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر، فقد كان هناك اتفاق ما بين مركز التنمية الاجتماعي في العاصمة المقدسة وبين جمعية واعي ممثلة في فرع العاصمة المقدسة وأيضا مؤسسة عطاء التطوعية.
جميل.
هذه الجهات الثلاث بشكل خاص وبالإضافة إلى مؤسسات أخرى وجمعيات وكذا، في إقامة وتنفيذ احتفاء واحتفال وبرنامج مناسب لليوم العالمي للتطوع.
جميل.
فكان اليوم العالمي للتطوع ما شاء الله مهرجان وما شاء الله واحتفاء بالمتطوعين والتطوع على مستوى مكة. استضافته الأمانة أمانة العاصمة المقدسة مشكورة.
نعم.
وكان هنالك ورش عمل وكان هنالك معارض واستضافنا ما شاء الله خبراء من أهل الخبرة وأهل الممارسة في التطوع.
جميل.
على شكل استشارات للفرق التطوعية والمتطوعين. بالإضافة إلى الحفل الختامي الذي كان فيه تكريم لبعض الجهات وتكريم للمتطوعين وتكريم حتى للمشهورين بالتطوع الذين قد وافاهم الأجر رحمهم الله ممن كان لهم أثر واضح في العاصمة المقدسة اجتماعيا وخيريا ونحو ذلك.
جميل.
هذا باختصار ما كان في اليوم العالمي للتطوع. حقيقة التطوع مجال وبحر لا ساحل له.
نعم.
ويكفينا أن ننتظر إن شاء الله مليون متطوع بإذن الله لتحقيق رؤية المملكة 2030
بإذن الله.
نسأل الله التوفيق لنا ولكم وللمجتمع وللوطن الغالي.
آمين يا رب. شكرا لكم الأستاذ سعود بن عبد الرحمن الشمراني مدير فرع جمعية واعي بالعاصمة المقدسة. شكرا جزيلا. عطفا على ما ذكر احنا لما نذكر الرفق كذلك لعله من جوانبه هو أن يقوم الإنسان بهذه الخدمات لعله ما بينها كذلك التطوع.
لا شك يعني مؤسسة واعي أنا فرحت بها لأنها خرجت عن النطاق المعهود. جمعيات البر يعني رقم واحد، جمعيات تحفيظ القرآن رقم واحد، لكن نحتاج إلى ما يتعلق بالمجتمع.
نعم صحيح.
يعني فلنخرج من الجانب الإغاثي إلى الجانب التعليمي إلى الجانب التوعوي إلى الجانب الـ ماذا أقول إلى جانب توجيه الناس. فالمجتمع مجموعة من الأسر، فإذا صلحت الأسرة معناته صلح المجتمع.
نعم.
ولا شك أن المجتمعات لابد فيها من الأسر لابد فيها من مشاكل بين الحين والآخر. هذه طبيعة اللقاء، هذه طبيعة التداخل، هذه طبيعة
الاحتكاك.
فلابد من أحد يوجههم، والفضاء مليء بمن يوجههم، لكن التوجيه الخاطئ أو التوجيه اللي ما ينبني على لا على العقل السليم ولا على شرع الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الجمعيات لابد من دعمها والتواصل معها ومد يد العون لها والاستفادة من خدماتها.
نعم. أرجع إلى ما بدأناه قبل الفاصل في حديث معاذ رضي الله عنه، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في الدعوة. أن ذكرت مثال، لو أنك مثال تريد أن تنبه الولد على مسألة التدخين فكيف ترفق به وتتدرج معه؟
جيد. شوف أنا أعطيك باختصار، أقول لا لن تنجح الحياة إلا بالتدرج.
جميل.
الله سبحانه وتعالى قدر أن لا تنجح هذه الحياة إلا بالتدرج، سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية التعليمية. تريد أن تبني مثل هذا الاستديو الكبير، يلا أريد بعد أنا سأعطيكم المال بعد خمس دقائق بنوه لي، ما يكفي هذا المال سأضاعفه لكم ما تقوم الحياة قائمة على التدرج.
صح.
وتدرج بما يناسب الشيء، فلو بنيناه فعلا بعد خمس دقائق أو بعد يومين أو ثلاثة أيام سينهد بعد ذلك علينا. فالحياة قائمة على التدرج. قل مثل ذلك في الأمور المعنوية. تريد أن تبني إنسان
تدرج
صاحب معه. مبدأ ويثبت على هذا المبدأ ويناثح عن هذا المبدأ، ما تستطيع بين عشية وضحاها إلا في نوادر الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بعض الارتباك في الجيش الإسلامي في غزوة حنين، من نادى؟ نادى الذين تدرج معهم في التربية حتى وصلوا إلى هذه المعاني. هؤلاء صورتهم يعني صورة من أسلموا في الفتح هي كصورة أبي بكر الظاهرة وصورة عمر الظاهرة وصورة عثمان الظاهرة وصورة علي الظاهرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن لما جاءت المواقف ما ثبت إلا هؤلاء، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة. قل مثل ذلك حينما جاءت قافلة دحية الكلبي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصدق لسان وأوضح الناس بيانا وأجملهم حديثا، ومع ذلك لما جاءت قافلة دحية خرج الناس كلهم إلى القافلة ولم يبقى يقول ابن عمر إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الذين أخذوا حقهم في التدرج في البناء، أخذوا حقهم في التدرج في البناء، فبناء عليه نستعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء
نكرة جاءت في سياق النفي في أي شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رواه الإمام النسائي: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق.
سبحان الله.
يا أيها الكرام، يا أيها الأزواج، يا أيها المقبلون على الزواج، أو حتى من تزوجتم من 10 سنوات و20 سنة، أحضروا الرفق في تعاملكم، اجعلوا من أساسيات بناء هذا البيت البناء المعنوي وجود الرفق.
كيف الرفق في البيت؟ كيف تطبيقاته؟
تطبيقاته كثيرة يا أخي، في بداية الأمر في علاقتك مع زوجتك بالرفق، حتى في علاقة الإنسان مع زوجته اللقاء الخاص الرفق، لأن بعض الناس يكون عنيف، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. أخطأت الزوجة، كن رفيقا في تصحيح هذا الخطأ. الأعرابي بالة في المسجد، وأنا أكاد أجزم ونحن نعرف هذا الحديث، لو جاء أعرابي الآن وبالة في المسجد لن نطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنفعل مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأرفق في بالتصحيح، وأرفق في مسألة البناء، كما أن اللبنة على اللبنة تصنع البناء بالتدرج، كذلك اليوم كلمة بسيطة، غدا حديث، بعده توجيه، بعده تذكير، حتى تتشرب هذه الصفة الجميلة شيئا فشيئا. أو في المقابل أريد أن أحذر زوجتي، أو زوجتي تريد أن تحذرني من صفة غير جيدة، بالرفق. الرفق على الأقل إن لم يصنع هذه الصفة ويزيل تلك
الخلق،
ذاك الخلق المشين، على الأقل يبقي الحياة على ما هي عليه. لو جاء إنسان وعنده الحق يريد أن يلزم الناس به، معه حق، قلنا هذا الإلزام، هذه الطريقة ستجعل الناس ينفرون منك.
سبحان الله.
لذلك الأنبياء ما كانوا فقط متميزين بالحق الذي معهم
في طريقة إيصال،
في طريقة إيصال الحق. ويخطئ أحيانا كثير من الشباب من الكبار، يقول أنا على حق وهو على باطل. ممتاز، بين الباطل بأسلوب جميل وواضح، وبين الحق بأسلوب جميل وواضح حتى يقبل منك. كم من الناس عندهم الحق ما قبل منهم بأسلوبهم المشين، وكم من الناس عندهم الباطل فقبل منهم بأسلوبهم اللطيف.
نعم. فليكن الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر.
لا شك.
أنا فقط أذكر شيخي بهذا الكود الآن ظهر معنا لمتجر واعي، بإمكانكم التبرع عن طريقه، يعني بإمكانكم تحميله الآن، والأرقام كذلك ستظهر تباعا، أرقام الحسابات لهذا الوقف العظيم الذي يعني مثل ما ذكر شيخنا الكريم أن جمعية واعي تقوم بخدمات جليلة جدا في تماسك هذه الأسرة وتلاحمها والتأهيل للأسري كذلك والمجتمعي. أرجع لك شيخنا الآن، لو خلينا نأخذ نموذج مثلا، لو قلنا الآن أن احنا أحيانا حتى في النقاشات كأنه نريد أنه من نناقشه أن يقتنع الآن، هذه ليست حياة، يعني حتى وأن اقتنع غصب لكن سينفر منك بعدي، لكن قادر أناقشك الآن في المسألة قد لا تقتنع، لكن لطفي حسن كلامي يجعلك تحبني، وقد يكون القبول بعدين، لكن احنا نريد النتائج الآن. يعني مثل ما قلت أنت، لو قدر الله اكتشف أنه الولد يدخن، يريد أنه بعد ما كان مدمنا تدخين الآن يترك، مستحيل.
صحيح.
الآن كيف، خلينا لو أخذنا جانب التدخين، كيف نخرج الولد من هذه البوتقة؟
نعم، يعني أولا افتح له باب الأمل، باب أنه هذا الخطأ مهما وصلت إليه وتعمقت فيه
أنت ابني،
أنت ابني، وربك سبحانه وتعالى فتح لك الباب للتوبة والتصحيح. كثير من الناس ما يرجع عن الخطأ، ما يرجع عنه، لا لأنه لا يريد، يريد، لكنها يعني من خلال مجموعة من
العوامل
والتوصيات والعتاب الشديد من أبيه أو من مدرسه، يقول أنا لا رجعة لي. بل حتى في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى يأتي الشيطان ويقول أنت كم عصيت الله سبحانه وتعالى من مرة، وتعود إلى الذنب، أنت متلاعب. فالحل في في فيما يتعلق بك هو أن تستمر على المعصية حتى تكون واضحة مع ربك سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله.
يقول الحسن: ود الشيطان أن ينال منكم هذه، أن تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا فتحت له باب الأمل، وأنه ترى حتى أنا أخطئ كما تخطئ، لكن البقاء على الخطأ هو المشكلة. طيب ماذا أفعل؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، صحح الخطأ، تدرج في تركه. حتى لو قال لي إنسان لا أستطيع أن أتركه بالكلية، أقول خفف منه. بعض المعاصي يأتي الشيطان إليك ويقول إما أن تترك بالكامل
أو أن تفعل ما تشاء. لا، فيه مساحة بين الترك بالكامل والفعل بما أشاه وأن أخفف منه. واحد يشرب سيجارة باليوم ليس كواحد يشرب 10 سيجارات.
صحيح.
ولا يأتي أحد ويقول لا 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 ما أقبل، إما أن تتركه بالكامل وإلا لا أقبل منك. أحيانا لا يستطيع،
لا العقل ولا الشرع يقول.
نعم. فإذا قبلت منه أن يخفف سييسر الله سبحانه وتعالى أن يزيد تخفيفه من هذا الـ 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 من هذا السم الناقع حتى يتركه بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم، وهذا حتى يأتي في بعض التطبيقات، وإن كان ربما في دول أوروبا وغيرها وإلا المجتمعات الإسلامية مليئة بهذا الخير وهذا النور. يعني مثلا في أوروبا قد تأتي مثلا إلى متبرجة هي تغطي الآن الشعر مثاله تلبس معها بنطلون، يعني هي تلبس هذا الخمار.
نعم.
فالحكمة تقول بما أن الله من عليك بأنك غطيت الشعر فاستمري. صحيح. وكملي الباقي، لا أنه نقول بما أنك تلبس بنطلون انزع خمار الشعر، هذه لا يقولها لا شرع ولا. فبعض الناس في تطبيقاتهم هم الذين يسيئون، بما أنك سويت كذا معناها سوي كذا، لا، هذا هو الدمار الحقيقي.
شوف يا أخي، أدخل إلى الناس بل حتى مع نفسك من خلال ما أحسنوا، من خلال ما أصابوا.
أحسنت، جميل.
فيه يعني كالقاعدة الاجتماعية يقول شجع التحسن البسيط لتصل إلى التطور العظيم. شجع التحسن البسيط.
نعم.
لا تكون حادا تريد المفاصلة الدائمة، لا تكون حادا. أعود وأقول الرفق في حياتنا كلها وبناء عليها. شيخ
أسلم
اسم الكريم بالله ناصر سي عبد الله، حتى في التعليم هذه نظرة تثار في التعليم، ما أقول لك إنها يعني نظرية متكاملة في التعليم. ربما أرجع الآن، انتهى من الثانوي، درس 6 سنوات الابتدائي، 3 المتوسط، 3 الثانوي.
جميل.
جربه في الإملاء ما يعرف، جربه في التعبير والحديث ما يعرف، جربه في الجغرافيا، معلومات الجغرافيا نسيها، في الكيمياء درس في الثانوي كيمياء، طيب في الإنجليش ما يفك الحرف ولا يستطيع يقول جملتين متتابعتين. لماذا؟ أنا أرجعها إلى عدم التدرج المناسب. فلو أعطيناه مثلا في السنوات الأولى مواد الآلة الأساسية،
صح،
كيف يكتب، يحفظ الإملاء، كيف يعبر، مادة القرآن الكريم لأنها أساس الحياة. ثم بعد ذلك بدأت أدخل عليه المواد الأخرى شيئا فشيئا، أنا متأكد أنه سيخرج من الثانوي فقه كثيرا من أما اللغة العربية وما يتعلق بعلوم الآلة فقد أتقنها، أما العلوم الثانية فسيفقه منها كثيرا، حتى في اللغة الإنجليزية أتوقع أنه سيتحدث أكثر مما هو عليه الآن.
لكن الاستعجال هو
الآن كببنا عليه المواد كبة وصببنا عليه هذا التنوع صبة، ثم بعد ذلك تخرج من الثانوي لا يفقه لا لغة عربية ولا إملاء ولا تعبير ولا قدرة على الحديث ولا المواد الثانية. ومثلها ما يتعلق بالدورات المكثفة، أحيانا يفرض بعض المسؤولين دورة مكثفة لحفظ القرآن، كم؟ قال في 2 شهر أو في 1.5 شهر. أنا لا أؤيدها كرأي خاص، لأن يحفظ 10 أجزاء وهو مستمتع وقد راجع هذه 10 أجزاء.
صحيح.
واستمرت معه، خير من أن يحفظ القرآن وقد مل من هذه الدورة لشدة المتابعة فيها وضيق الوقت، ثم يقول يحفظ القرآن ثم لا يراجعه، يريد استراحة طويلة، ولم يبقى معه لا سورة البقرة ولا كذلك طوال سورة جزء عامة.
هو التدرج وكذلك التدريب يصنع العجب.
صحيح.
كذلك مثل ما يقول الرافعي، يعني يقول وحين تخرجون إلى وأنتم في حياتكم تقول لكم المدارس ماذا تعلمتم، وتقول لكم الحياة ماذا تعودتم. فالتعود على الخير، التعود حتى على التدرج في هذه الأشياء ينشئ ذاك الإنسان. تجد يعني أحيانا الشخص قرأ كتاب أو 2 لكن بإتقان، فتجد في كل مجلس له حضور، ليس لأنه كبير ثقافة لكن لأنه متمكن من المادة.
نعم.
التي
صحيح.
عنده.
صحيح.
أما التشتت فلا يأتي إلا بأنصاف حلول وأنصاف مثقف وأنصاف متعلم.
صحيح صحيح. إذن صفة الرفق أنا أحسب أنها من الصفات المنهجية في الحياة، الذي يمكن أن نسأل كيف أتصف بصفة الرفق.
نعم.
أنا اقتنعت بحديثكم ومن خلالها الأحاديث التي ذكرتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى. أولا اقرأ في هذه الفضائل عن أحاديث الرفق، اقرأ في معنى الرفق، اقرأ في سيرة الرفيق صلى الله عليه وسلم الذي كان رفيقا بأمته، اقرأ في سيرة الرفقاء في هذه الحياة، تأمل في رفق من تراهم. عمك لماذا نجح مع أولاده كان رفيقا؟ المدرس الفلاني لماذا أحببتموه في المدرسة مع أن غيره ربما أمكن منه في تخصصه؟ نعم. لأنه كان رفيقا. ثم حاول أن تتدرب على الرفق، إذا جاءت مواقف استحضر هذه المواقف، الآن لاحظت على ولدي خطأ، الآن أجرب كيف أرفق به، كيف آتيه بأسلوب جميل، كيف أتحدث معه بلطف،
أكسب قلبه.
نعم، لن يكون خطأ هذا الطفل أو خطأ هذا الطالب كخطأ أبي إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام، وهو الكفر والمحادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتلطف معه بالعبارة الجميلة. تريد من أبيك أن يلبي بعض رغباتك، إيتي بالأسلوب الحسن، هذا الشايب ما تمشي، أو تناديه باسمه المجرد، أو تناديه أنت بمجرد الضمائر ثم تقول أبي لا يلتفت إليه.
حتى تأفيف البيت يحتاج تدرج.
إيه والله، لا شك يعني أحيانا أموالك لا تسمح. سداد بعض الديون، الآن سداد بعض الديون مثل التقسيط، ما الذي يجعله سهلا على كثير من الناس؟
التدرج،
ويدخلون فيه، وأنا لا يؤيد الدخول في التقسيط وتحميل الظهر ما لا يتحملونه من الديون، هو التدرج. المبلغ الواحد للسيارة ما تستطيع عليه،
صح،
لكن يؤخذ منك شيئا فشيئا بدون ما تدري أنت من راتبك، سبحان الله، فتستطيع أن تنهي هذا الدين. الحياة قائمة على التدرج، التدرج في البناء، التدرج في الفعل، التدرج في الترك، والرفق بمعنى التلطف في الأمور.
نعم، إيش رسالتك الأخيرة في باب الرفق؟
رسالة الأخيرة
جعلها تغريدة كذا.
نعم، أنا يعني أقولها بلساني وتصححون يعني سياقها. من قدر الله سبحانه وتعالى له أن يكون أبا أو أما أو أخا كبيرا مسؤولا عن إخوانه أو مديرا في مدرسة أو مسؤولا عن وزارة أو مسؤولا في مؤسسة، أذكره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه حينما قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. هذا الحديث لمن كان له قلب واعي وحي لا بد أن يقف أمامه وقفة جادة ويقول: أنا مسؤول عن أولادي، أنا مسؤول عن المدرسة، أنا مسؤول مثلاً في بعض القطاعات، أنا مسؤول عن 1000 شخص، أرفق بهم حتى ينالك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فارفق به، وابتعد عن الشقاق معهم والمشاقة لهم وفيهم حتى تحفظ نفسك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليك.
نعم، وأنا جالس أشوف ردود المشاهدين يثنون على هذا الطرح الماتع. هنا مها تقول: ممتاز الحلقة، الله يسعدك.
الحمد لله،
شكرا جزيلا. وقف واعي، جمعية واعي لهم وقف يعني مشى منه الكثير، لم يبقى إلا القليل، عليك توجه رسالة للمشاهد الكريم بالتبرع لهذا الوقف.
أنا أقول هذه الأوقاف نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا، لا أن نحن نعمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأوقاف حتى نساعدهم، إنما نقدمه لهذه الأوقاف هو عائد إلينا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم أنفق عليك. نريد التوفيق والسعة في الرزق والرغد في العيش والانشراح الصدور، فلنقدم لله سبحانه وتعالى. بل إذا ضاقت علينا الأمور الاقتصادية تميز الناس، قدم ولو الشيء اليسير، فإن الله عز وجل قال لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعافينا وجميع أحبابنا في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، شكرا جزيلا صح الفضيلة،
الله حياك الله فيه. يا مرحبا،
الله يسعدك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان حديثنا عن الرفق: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والحياة تقوم على الرفق وطيب الكلام وحسن التعامل. وإنك قد تجد شخصا كبير المال كبير العلم، لكنه قد لا يقبل حديثه لجلافة خلقه، وقد اتفقت العقول والقلوب على حب من كان جميل الخلق ولو كان قليل البضاعة علميا وماديا. ابقوا رائعين كما أنتم، ناشرين للورد ناثرين للحب، هذا وقف واعي بين أيديكم، فقد هيئت لك المراقي فارتقي ونفر لك الضر فانتقي. أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكم ديوانية تزهو بها روح واعي، تزهو بها روح واعي.